بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، توقفنا في المجلد الرابع صفحة 68. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ظن أن مذهب السلف هو التفويض، يعني أن السلف ما كانوا يعرفون معاني نصوص الصفات ويقرؤونها كما يقرؤون الحروف المقطعة مثلا، فيقول ابن تيمية هذا القول من أبطل الأقوال، وهم يعتمدون على قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال: وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث معان. قال: أحدها أن يراد به أو أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة. إذن معنى التأويل في القرآن والسنة حقيقة ما يؤول إليه الكلام، حقيقة ما يرجع إليه الكلام، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، تأويل آيات الآخرة وأهوالها وآيات النار، ماذا؟ ما ترجع إليه حقيقة، يعني ما يرجع إليه هذا الكلام، يعني وقوع هذه الأمور التي ذكرتها الآيات، ما ترجع إليه حقيقة الكلام، يعني الحقائق التي تضمنها الكلام لما تقع، هذا هو التأويل، حقيقة ما يقول ما يرجع إليه الكلام. فالله يقول: هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا تحقق هذا الوعيد، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي حقيقته، يرون النار بأعينهم، يرون الآخرة بأعينهم، يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق. قالوا منه قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي. قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لفظ الوارد، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل بالقرآن. فإيقاع هذا الأمر هو التأويل، لأن الله تعالى قال له: فسبح بحمد ربك واستغفر. لما نزلت هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يقول هذا في ركوعه وسجوده. ولهذا يقول علماء: تأويل الأحكام إيقاعها، وتأويل الأخبار وقوعها. تأويل الأحكام إيقاعها، لأن ماذا، ما حقيقة أحاديث وآيات الأحكام؟ أن تقع، أن يوقعها العبد، أن يمتثلها العبد، فهذا هو تأويلها. وما تأويل آيات الأخبار فيها يعني أهوال الآخرة والجنة والنار؟ وقوعها حقيقة. نعم. ومثل ما قال الله تعالى مثلا عن نبي يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا حقيقة الرؤية، تحققت الرؤية. لأن كلمة الإخوة أولى في اللغة تدل على الرجوع، حتى الأيل، الأيل هو البقر جبلي؟ قالوا لأنه يرجع ويؤول إلى الجبل إلى مقره. قال والثاني يراد بلفظ التأويل التفسير، وهو اصطلاح كثير من المفسرين، وهذا مشهور عن ابن جرير، يقول تأويل قول الله تعالى كذا، فدائما يكرر هذه الكلمة في تفسيره. قال واصطلاح كثير من المفسرين، ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه. فطبعا الإخوة جمهور السلف في قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، على أن الوقف يكون على قول تعالى إلا الله، هذا قول جمهور السلف وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أقرب لسياق الآية، لأن قال بعد ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، فالمقصود وما يعلم تأويله حقيقة الكلام إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإن لم نعرف حقيقة كيفية الصفات مثلا، فيفوضون الكيفية إلى الله تعالى مع علمهم بالمعنى. وأما الذي يتبع المتشابهات في الحقيقة خاض في حقائق هذه الآيات، ولهذا إما يؤول أو يحرف أو يشبه، لكنه تأمل خاض في الحقائق التي قال فيها الراسخون كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا، أما هؤلاء لا، خاضوا فيها فأخطأوا وضلوا. طيب، هناك تفسير عن بعض السلف وإن كان هذا قليل كما جاء عن مجاهد أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فيكون الوقف على قول ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا تقف. فعلى هذا الوقف يكون معنى التأويل هنا ليس حقيقة الكلام، يعني بالنسبة لآيات الصفات تأويلها يعني على المعنى الأول بمعنى كيفية الصفات، فهذا لا يعلمه إلا الله. أما على المعنى الثاني إذا قلنا الراسخون في العلم يعلمون التأويل، فمعنى هذا يكون معنى تأويل يعني المتشابه، قال أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه، وهذا مما يعلمه الراسخون، المعنى يعلمه الراسخون في العلم، أما الكيفية فهذه ترد إلى الله جل وعلا. ثم قال والثالث، وطبعا إخوة هذا لا يخرج عن المعنى الأول، يعني هذا الإطلاق الثاني يرجع إلى المعنى الأول، لأن التفسير ما حقيقته؟ أنت الآن عندك كلام غير واضح تريد أن تفسره، أو كلام واضح لكن السامع ما يفهمه جيدا تريد أن تفسره، فأنت في الحقيقة ترجع الكلام لما تفسر الآن، تزيد كلاما على هذه الجملة، هي آية سطر لكنك تتكلم كثيرا، هذا الكلام لماذا؟ حتى يعني ترجع الكلام إلى حقيقته حتى يتضح للسامع مثلا، فهو في الحقيقة يرجع إلى ما يقول إليه الكلام، كأن التفسير أرجع الكلام المبهم أو غير الواضح إلى الحق الواضح المبين. طيب، والثالث أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك، وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه، وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام، وظن هؤلاء أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يراد به هذا المعنى فقط، يعني حصروا معنى الآية في هذا القسم الثالث فقط، وهذا واضح أنه خطأ. قال: ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين، قاه وقوم يقولون إن الراسخين في العلم يعلمونه، وكلا الطائفتين مخطئة، فإن هذا التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن مواضعه. لماذا قال في كثير من المواضع أو أكثرها أو عامتها؟ لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك الظاهر لكن بدليل، إذا كان الدليل صحيحا وصحيح الدلالة أيضا، فيكون هذا نوع من أنواع ماذا؟ التفسير. هذا يكون نوع من أنواع التفسير، فما يكون تأويلا فاسدا، يكون تأويلا صحيحا ويكون من التفسير. يعني مثلا في الحديث مثلا: مرضت فلم تعدني، ما أحد يقول أن الله يمرض ويصف الله بالمرض أبدا. فهنا تفسير هذه الجملة كما جاء في الحديث نفسه: مرض عبدي فلان. فهذا الآن اللفظ صرف عن ظاهره، ما تثبت المرض لله، حاشا، تعالى الله سبحانه جل وعلا. فأنت صرفت اللفظ عن ظاهره لماذا؟ لدليل واضح. ثم أيضا هذا يعني معلوم عقلا وفطرة، فهذا تأويل صحيح وهذا تفسير. لكن أهل الكلام الذين يستعملون هذا في آيات الصفات، في غالب آيات الصفات يحملون على هذا الباب، يقولون هذه كلها ما يراد به ظاهرها، ويدعون ويزعمون أن إذا أثبتنا هذه الصفات سنشبه الله بخلقه. طيب أنت إذا استرسلت في هذا ستنفي كل الصفات، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يلزمك أن تنفي أن الله سميع بصير، لأن الإنسان سميع بصير، ماذا سيبقى من الصفات؟ ولا شيء، كما فعل هذا الجهمية والمعتزلة. إذن فهذا في الغالب يكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه، من جنس تأويلات القرامطة والباطنية، وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، ورموا في آثارهم بالشهب. وقد صنف الإمام أحمد كتابا في الرد على هؤلاء، وسماه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. فانظر في تسمية الإمام أحمد للكتاب الذي رد فيه على من أول آيات الصفات عن ظاهرها. قال: فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه، ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها، ولا قالوا إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه. ما أحد يقول هذا من السلف. قال: كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل بعض آياته، وقال: أفلا تدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول، وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله، وأنه جعله نورا وهدى لعباده، ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه، وخاصة في أعظم باب وهو باب صفات الله جل وعلا وعظمة الله. كيف نقول هذا الباب لا يفهم منه شيء؟ يكفي أن تعتقد فقط الرحمن على العرش استوى، فقط تقرأ الآية بألفاظها وحروفها، فقط يكفيك هذا، ثم تعتقد كما يقول بعض هؤلاء يعني شيئا مجملا في عظمة الله بدون أن تفهم أي معنى. هذا خطأ، هذا تعطيل لتدبر القرآن في أعظم أبوابه. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. وهذا ابن تيمية أفاض فيه في مقدمة الحموية، يعني قرر هذا يعني وأصله تأصيلا مهما في مقدمة الحموية. والمقصود هنا أن من يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه للناس مما هو من قول الملاحدة، فكيف يكون قوله في السلف حتى يدعي اتباعه وهو مخالف للرسول والسلف عند نفسه وعند طائفته؟ فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى عدم إظهاره لما فيه من فساد الناس. وأما عند أهل العلم والإيمان فلا، وقول النفاة باطل باطنا وظاهرا، والرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعوه منزهون عن ذلك، بل مات صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأخبرنا أن كل ما حدث بعده من محدثات الأمور فهو بدعة، لأن هؤلاء يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد بآيات الصفات ظاهرها، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي آيات الصفات، ينفي معانيها. فيعني هذا في الحقيقة يكون فيه تلبيس على الناس في الحقيقة، ويأتي يعني بيان هذا. قال: وربما أنشد بعض أهل الكلام بيت مجنون بني عامر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يعني يقصد كل طائفة تدعي أنها أقرب إلى الرسول والسلف، ويعني هو أصحابه من أهل الكلام الذين وصلوا والباقون بعيدون. قال: فمن قال من الشعر ما هو حكمة أو تمثل ببيت من الشعر فيما تبين له أنه حق كان قريبا، أما إثبات الدعوة بمجرد كلام منظوم من شعر أو غيره فيقال لصاحبه: ينبغي أن تبين أن السلف لا يقرون بمن انتحلتهم، وهذا ظاهر فيما ذكره هو وغيره ممن يقولون عن السلف ما لم يقولوه ولم ينقله عنهم أحد له معرفة بحالهم، وعدل فيما نقل، فإن الناقل لا بد أن يكون عالما عدلا. فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره فإما أن يكون قليل المعرفة، طبعا هذا الإخوة يتعلق بأهل الكلام لأنهم يقولون مذهب السلف التفويض. ما معنى التفويض؟ يعني تفويض الكيفية والمعنى، تفويض المعنى والكيفية. لكن أهل السنة يفوضون ماذا؟ الكيفية فقط، يثبتون المعنى، يفهمون المعنى. يعني الآن لما تقرأ قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش يعني على عليه، لكن الكيفية تقول كما يليق بجلاله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تفهم معنى، لكن كيف؟ الله أعلم، الله تعالى سميع بصير عليم، تعرف معاني هذه الأسماء؟ عليم يدل على العلم، وحدود علم الله تعالى لا يدركها العقل، فإذا ليس له حد ولا منتهى أصلا، فلا يدركه العقل، لا يدرك عظمة علم الله تعالى وسمعه وبصره فأما هؤلاء يعني يدعون أن مذهب السلف تفويض المعنى، يقولون السلف ما يفهمون معاني الصفات. وطبعا مفوض الإخوة يشتركون في أن ظاهر آيات الصفات غير مراد، يعني هم ما اكتفوا فقط بأن السلف يفوضون، يقولون نعم يفوضون المعنى لكن مع الجزم أن الظاهر غير مراد، لأنهم يزعمون أن الظاهر فيه تشبيه. فهذا يعني ما الذي يقول هذا عن السلف، يقول ابن تيمية إما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف، قليل المعرفة بآثار السلف، ما عند علم بآثار السلف. قال: كأبي المعالي يعني الجويني وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب وأمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلاً عن خواصها. ولم يكن طبعاً إخوة هذا الآن الكلام من ابن تيمية، وهؤلاء أبو المعالي وأبو حامد الغزالي عندهم علم في أبواب كثيرة وفضل وعبادة، لكن هذا الإخوة من باب يعني بيان حقيقة حالهم ليس من باب التنقص والذم. قال: ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. اقرأ حي علوم الدين مثلا تجد أحاديث موضوعة ومكذوبة أصلا، ويذكرها الغزالي مستدلا بها. ولهذا العراقي له يعني حاشية على الإحياء في يعني تخريج أحاديثه حتى ينبه عليها، مغني الأسفار هكذا صح؟ تعرفون قصة هذا الكتاب الشيخ الألباني، هذا أول كتاب يقرأ في الحديث ونسخه نسخ، يعني سبحان الله مباشرة دخل رحمه الله في العميق، وكان صاحب ذكاء وفطنة وفقه الله تعالى. وهكذا ينبغي طالب العلم إخوان لا يقتصر على مجرد مختصرات ومتون يعني معانيها واضحة، طالب العلم ينبغي أن تكون عنده يعني همة عالية ونهمة في قراءة الكتب، نهم يقرأ يدخل، وإذا ما فهم يسأل. ما يعني هذا أن يقرأ يعني كتبا يعني يعرف أن أكبر منه، لا، لكن هنا كتب يستطيع أن يفهمها ويقرأها، فليقرأ يعني يستغرق أوقاته في هذا، فهذا خير كثير، في خير كثير له. أما أن يقف فقط عند مستوى فقط يعني متون محدودة ما يتجاوزها، وإذا تجاوزها يقرأ الشروحات عليها يعني العلماء الذين يشرحونها فقط، ما يرجع إلى الكتب الأصلية في هذا في كل فن، فهذا يظل في حال في مكانه. أما الذي يبحث ويقرأ ويفتح الكتب ويقرأ هذا التفسير وهذا وهذا الكتاب في الفقه والحديث وشروحات الأحاديث ويدون، وإذا أشكل عليه شيء ممكن تقرأ الكتاب يا أخي ما تفهم إلا 50%، هذه نعمة وبركة. تخيل تقرأ فتح الباري تفهم من 50%، الله هذه غنيمة عظيمة. ثم تقرأ مرة ثانية وثالثة تفهم أكثر وأكثر. فلكن أنك هكذا تظل تقول أنا ما أعرف كيف أطلب علم، لا، هذا جمود في الحقيقة، وهذا الذي منع كثير من طلاب العلم من الترقي في طلب العلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا ووفقنا. قال: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم، وكلامه معروف في الإبانة، ويعني رجع يعني إلى منهج السلف عموما، وإن كان وقع منه بعض التأويل بعض الصفات. وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه، يعني كان معروف بالتعبد والزهد والورع ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة، طبعا المقصود يعني الزهد ويعني الإقبال على العبادة يسمونها رياضة النفوس، لكن يعني هذا من ابن تيمية تعبير بمصطلحاته. قال: والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، يعني على طريقة المتصوفة، أنك تنشغل بالتعبد تترك ماذا؟ الخوض في هذه الآيات وتفسيرها كما هو شأن أهل الكلام. قال: وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. هذا الكتاب مطبوع، إلجام العوام عن علم الكلام رحمه الله. وإن كان حتى في هذا الكتاب طبعا إخوة ما كان الرجوع فيه 100% لمنهج السلف، لا، لأن الإخوة هذا يدلك على شؤم البدعة، الشبهات أمرها خطير جدا، لا تظن الأمر سهل، فلا يكاد يخرج منها من ولج فيها. لكن يشكر أنه رد على المتكلمين الذين خاضوا في التأويل، في تأويل آيات الصفات، وأعلن أن طريقة السلف والصحابة هي الطريقة التي ينبغي أن تسلك في هذا الباب، لكن يعني كأنه يميل إلى التفويض، ظن أن طريقتهم ماذا؟ هو هي التفويض، أنهم أنك تقرأ الآية وتعتقد شيئا مجملا في تعظيم الله فقط، ثم يحتمل أن يكون معنى الاستواء الاستيلاء، أن يكون معنى الاستواء يعني كنايات أو كذا، قال هذا كله ما تخوض فيه، كما مثل في كتابه، وترى أنه إيش ترك طريقة الخوض في هذه الآيات وأراد أن يسلك طريق السلف، لكن تأمل مع ذلك يعني ما وصل إلى حقيقتها. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي صاحب التفسير معروف، قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سمية، ثم قالوا: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان يتمثل كثيرا نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فأنت أنعم الله عليك بالسنة وبالعقيدة السليمة، فإخوة الله هذه نعمة ما بعدها نعمة، وهؤلاء أئمة، يعني انظر إلى الأشعري والغزالي والرازي، يعني كما ذكرهم ابن تيمية عندهم من التأله والتعبد والزهد يعني ما لا يوجد عندنا، ولا عشر معشار يعني طريقتهم، ما نحن ما نفعل شيء، نحن في الحقيقة نلعب في هذه الدنيا. هؤلاء أوقاتهم كانت عامرة بذكر الله والتعبد لله وقيام الليل، لكن انظر سبحان الله، الله تعالى له الحكمة الباهرة حتى تعلم أن الأمر لله، وأن هذا العلم فتح من الله، مهما بلغ العالم في ذكاء أو في إقبال يمكن يحرم من أن يوفق في باب من الأبواب ويكون معذورا فيه. فإذا تبين لطالب العلم الذي هو على السنة، تبين لأن الحمد لله الله وفقه للعقيدة السليمة في أعظم الأبواب، في هذا الباب، باب التوحيد وأسماء الله وصفاته، فإذا عليك يعني علينا الإخوة أن نقبل على شكر الله، على أن نتعبد لله وأن نزل في هذه الدنيا ونقبل على ربنا جل وعلا، وأن يعني وأن نكثر من طلب العلم، والله فتح لنا أعظم أبواب العلم، فما لنا نتكاسل. قال: وهذا إمام الحرمين، ترك ما كان ينتحله ويقرره، واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام علومهم، ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. طبعا والعجوز ماذا تعتقد في الله إذا سمعت آيات الله صفاته؟ على ظاهرها الرحمن العرش استوى، يعني فوق عرشه استوى خلاص، فرجع إلى إثبات الصفات على الفطرة. وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وابن الفارط من متأخري الاتحادية يقول بأن الله موجود في كل مكان، وصاحب العقيدة التائية المعروفة بنظم السلوك قد نظم فيها الاتحاد نظما رائق اللفظ، فهو أخبث من لحم خنزير في صينية من ذهب. يعني الألفاظ جميلة، ما تجد يعني أجمل منها وأحلى منها، لكن مشكلة يقرر فيها الاتحاد وحدة الوجود. إيش الفائدة؟ مثل لحم خنزير في صينية ذهب. قال: وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك، الله أعلم بها وبما اشتملت عليه، وقد نفقت كثيرا وبالغ أهل العصر في تحسينها والاعتداد بما فيها من الاتحاد. يقول ابن الفارض: لما حضرته الوفاة أنشد: إن كان منزل، قال: إن كان منزلتي، نعم، إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. أمنية ظفرت نفسي بها، أو أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. يعني وكان يظن أن موضوع الاتحاد وحدة الوجود هذا من تمام حب الله، حتى يشعر أن ذاته اختلطت بذات الله والعياذ بالله من شدة شوقه ومحبته، ثم تلاشى كل هذا عند الموت لما جاء الحق. سبحان الله، سبحان الله، شوفوا كيف يعني أحيانا الإنسان إذا كان في حال السعة والرخاء يعني يعيش مع هذه الأوهام، لكن لما يأتي الحق تأتي الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهكذا لما جاء الموت قال: واليوم أحسبها أضغاث أحلامي، أضغاث أحلامي، يعني كأنه شعر أن لا، الأمر حق، وأنه سيخرج، تخرج روحه إلى رب سيجازيه. ولقد كان من أصول الإيمان أن الله أن يثبت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكلامهم ما يتغير، القول الثابت الذي ثبتوا عليه في الدنيا هو نفسه عند الموت ونفسه في الآخرة. لكن هؤلاء تأمل كيف عند الموت تغير كلامه. قال: والكلمة أصل العقيدة، فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء، وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد، واعتقاد أن لا إله إلا الله، وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك واتخاذ إله مع الله، فإن ذلك باطل لا حقيقة له. ولهذا قال سبحانه: ما لها من قرار. ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالا وبعدا عن الحق وعلما ببطلانها، كما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فذكر سبحانه مثلين، أحدهما مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه صاحبه موجودا وفي الواقع يكون خيالا معدوما كالسراب، وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى الماء، فإذا طلب ما ظنه ماء وجده سرابا. وهكذا أهل الكلام مساكين فطرهم تدعوهم إلى البحث عن هذه الحقيقة لكنهم ما يجدون شيئا إلا الحيرة والشك. قال وهكذا تجد عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة. قال والمثل الثاني مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا تبين فيه صاحبه حقا ولا يرى فيه هدى، يعني مثل الذي في ظلمة البحر اللجي العميق. قال والكفر المركب مستلزم للبسيط، وكل كفر فلا بد فيه من جهل مركب. نعم، والكفر المركب مستلزم للبسيط، نعم يكون جاهل في الحقيقة وإن كان يظنه على شيء ويحسب أنه عالم لكن هو في الحقيقة جاهل بالحق. وكل كفر فلا بد فيه من جهل مركب، كأنه يقول حتى البسيط ما دام أنه يظل على كفره فكأنه يعني ظن أنه على خير وأنه على هدى وهذا مركب. قال فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد ويبين حال عدم معرفة الحق ويشبه حال المغضوب عليهم والضالين، حال المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب، وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة. قال ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشايخ والصوفية إلى المشايخ الصادقين من الكذب والمحال أن يكون من كلامهم المتشابه الذي تأولوه على غير تأويله، أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاتهم، أو من ذنوب بعضهم وخطئهم، مثل كثير من البدع والفجور الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير سائغ فيعفى عنه أو يتوب، أو يتوب منه أو يكون له حسنات يغفر له بها أو مصائب يكفر عنه بها، أو يكون من كلام المتشبهين بأولياء الله من ذوي الزهادات والعبادات والمقامات، وليس هو من أولياء الله المتقين بل من الجاهلين الظالمين المعتدين أو المنافقين أو الكافرين. وهذا كثير ملأ العالم، تجد كل قوم يدعون من الاختصاص بالأسرار والحقائق ما لا يدعي المرسلون، وأن ذلك عند خواصهم وأن ذلك لا ينبغي أن يقابل إلا بالتسليم، ويحتجون لذلك بأحاديث موضوعة وتفسيرات باطلة، مثل قولهم عن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث هو وأبو بكر بحديث يقول عمر وكنت كالزنجي بينهما، فيجعلون عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه كالزنجي هو حاضر يسمع الكلام يعني ما يفهم شيئا، وهذا حديث ما له وجود في كتب الحديث المعتبرة. ثم يدعي أحدهم أنه علم ذلك بما قذف في قلبه، ويدعي كل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل. ولو ذكرت ما في هذا الباب من أصناف الدعاوى الباطلة لطال، يعني الذين يزعمون وحدة الوجود أن الله مختلط الاتحاد وأن الله مختلط بالخلائق يزعمون هذا سر ما ينبغي أن يكشف للعامة، ويكفي أن تدعو العامة يعني أن يتركوا المحرمات وخوفهم بالنار وكذا تذكرهم باليوم الآخر خلاص، لكن هذه الأسرار يقول ما يعرفها إلا من وصل وما تكشف للعامة. لكن سبحان الله، يعني هذه الأسرار هي أشنع ما يكون من الكفر والبهتان، لكن عند أهل الحق عند أهل السنة ما يوجد أسرار في الدين، ديننا واضح ما في أسرار. ما أمرنا بكتم بعض القرآن وتبليغ بعضه أبدا، بل الحقيقة التي يصل إليها أعظم من يتعبد لله ويوحد الله أن تعبد الله كأنك ترى. كشفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإحسان أعلى مراتب الإيمان إيش؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يعني قوة الإيمان بشدة الشوق للقاء الله ومحبته وتعظيمه وخشيته، يعني إلى حد ما يطيق اللسان أن يعبر عنه إلا بهذه العبارة النبوية الجامعة، أن تعبد الله كأنك تراه فقط. فقال فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها جنيب القرآن، ويكون وجده بها وفرحه بمضمونها أعظم من القرآن، ويكون فيها من الكذب والضلال أمور. ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحاد، وأنه خالق جميع الخلق، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه يسجد له ويعبد. ومنهم من يصف ربه في قصائد بما نقل في الموضوعات من أصناف التمثيل والتكييف والتجسيم التي هي كذب مفترى وكفر صريح، مثل مواكلته ومشاربته ومماشاته ومعانقته ونزوله إلى الأرض وقعوده في بعض رياض الأرض ونحو ذلك. ويجعل كل منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة التي تكون لخواص أولياء الله المتقين. سبحان الله. ومن أمثلة ذلك أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم من دعوى علوم الأسرار والحقائق التي يدعون أخذها عن أهل البيت، إما من العلوم الدينية وإما من علم الحوادث الكائنة، ما هو عندهم من أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانها، والإيمان بما لا يعلم حقيقته من ذلك، وجميعها كذب مختلق وإفك مفترى. فإن هذه الطائفة الرافضة من أكثر الطوائف كذبا وادعاء للعلم المكتوم، ولهذا انتسبت إليهم الباطنية والقرامطة. كثير من المتشيعة في الحقيقة هم باطنية قرامطة، ما يؤمنون أبدا بظواهر الدين، عندهم هذه كلها رموز، الجنة والنار والصلاة والحج كلها رموز وليس لها حقائق. وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصاروا يدعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصية، حتى كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه فيخبرهم بانتفاء ذلك. ولما بلغه أن ذلك قد قيل كان يخطب الناس وينفي ذلك عن نفسه، وقد خرج أصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجه، مثل ما في الصحيح عن أبي جحيفة رحمه الله قال: سألت عليا هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ طب لماذا يسأل أبو جحيفة هذا السؤال؟ لأن ظهر هذا في زمن علي، فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطيه الله الرجل في كتابه. فهذا الفهم ما يعارض حقائق القرآن. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، يعني العقل الديات وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، ولفظ البخاري: هل عندكم شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. في الصحيحين عن إبراهيم التيمي عن أبيه، وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض، عن علي قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله. وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وفي رواية لمسلم: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا كتابا نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، قال: وصحيفته معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام الحديث. وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر الأشياء كذبا، حتى يقال: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر رضي الله عنه. ومن هذه الأمور المضافة كتاب الجفر الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث، والجفر ولد الماعز، يزعمون أنه كتب ذلك في جلده، وكذلك كتاب البطاقة الذي يدعيه ابن الحلي ونحوه من المغاربة، ومثل كتاب الجدول في الهلال والهفت أو الهفت عن جعفر، وكثير من تفسير القرآن وغيره. ولهذا تجد الروايات كثير عن آل البيت وعن جعفر في كتب الشيعة، وكلها مفترى ومكذوبة. قال: ومثل كتاب رسائل إخوان الصفا الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه، طبعا هي دولة رافضية ببغداد، وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة، جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية. وما يجتمع التبديل مع يعني التوحيد والحنيفية. وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة، وفيه من الكفر والجهل شيء كثير. ومع هذا فإن طائفة من الناس من بعض أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق، وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل. ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم ابن غنضب، ويزعمون أنه كان معلما للحسن والحسين، هذا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم. وملاحم ابن غنضب إنما صنفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوها، وهو شعر فاسد يدل على أن ناظمه جاهل. وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه، عامتها من الأكاذيب، وقد أحدث في زماننا من القضاة والمشايخ غير واحدة منها، وقد قررت بعض هؤلاء على ذلك بعد أن ادعى قدمها. وقلت له: بل أنت صنفتها ولبستها على بعض ملوك المسلمين لما كان المسلمون محاصري عكة، وكذلك غيره من القضاة وغيرهم لبسوا على غير هذا الملك. قال: وباب الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية، ولهذا كثر الخوض في حديث أشراط الساعة وما يكون في آخر الزمان. لماذا؟ لأن تشوفاً الذين يغلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أكثر. وإن كان لأهل الدين إلى ذلك تشوف، لكن تشوفهم إلى الدين أقوى. أولئك ليس لهم من الفرقان بين الحق والباطل من النور ما لأهل الدين، فلهذا كثر الكذابون في ذلك، ونفق منه شيء كثير، وأكلت به أموال عظيمة بالباطل، وقتلت به نفوس كثيرة من المتشوفة إلى الملك ونحوها. كم من يزعم أنه المهدي المنتظر وكذا، كم كان في هذا من الفتن وإراقة الدماء بسبب يعني هذا. ولهذا ينوعون طرق الكذب في ذلك ويتعمدون الكذب فيه، نعم، تارة بالإحالة على الحركات والأشكال الجسمانية الإلهية من حركات الأفلاك والكواكب والشهب والرعود والبروق والرياح وغير ذلك، وتارة بما يحدثونه هم من الحركات والأشكال كالضرب بالرمل والحصى والشعير والقرعة باليد ونحو ذلك، مما هو من جنس الاستقسام بالأزلام، فإنهم يطلبون علم الحوادث بما يفعلونه من هذا الاستقسام بها، سواء كانت قدحا أو قداحا أو حصا أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم بالتفسير. إن هذا كله من فعل المنجمين والمشعوذين. فكل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام ليستخرج به علم ما يستقبله فهو من هذا الجنس. نعم، وهذا يعني هذه الكهانة. وقال: بخلاف الفأل الشرعي، وهو الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يخرج متوكلا على الله فيسمع الكلمة الطيبة وكان يعجبه الفأل ويكره الطيران، لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه. يعني الفأل ليس في تعليق القلب بهذا الشيء، وإنما القلب متوكل على الله، لكن سمعت كلام طيب، فهذا من طبيعة أنه ينشط النفس فينشطك على ما أنت مقدم عليه من يعني العمل الصالح أو ما فيه خير، فيقوي توكلك على الله فقط، قلبك ما تعلق بهذا. قال: لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه، والطيرة معارضة لذلك، فيكره الإنسان أن يتطير، يعني كراهة التحريم، وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر نفسه، فأما المتوكل على الله فلا. لعلنا نقف هنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.